الخامسة صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الثانية في صباح مونتي كارلو الدولي اليوم أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور رضا. صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: مقتل نحو 1000 مدني في سوريا في أسوأ أعمال عنف منذ سنوات، والرئيس الشرعي يسرع الخطى لاحتوائها، واشنطن وموسكو تدعوان مجلس الأمن للاجتماع اليوم، ووزراء دول جوار سوريا حذروا أمس من عودة تنظيم الدولة الإسلامية. إسرائيل تعتزم وقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء قبل مفاوضات مرتقبة في الدوحة، والمبعوث الأمريكي يقول إن الإفراج عن الرهائن ممكن بغضون أسابيع. واشنطن تنهي الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران، إيران التي تدرس محادثات مع واشنطن لضمان سلمية برنامجها النووي. روبيو يتوجه إلى السعودية لتقييم موقف أوكرانيا من التفاوض، وفرنسا تعتزم تقديم ذخائر لأوكرانيا. المستشار الألماني المقبل يريد تعزيز الدرع النووي الأوروبي، والرئيس البولندي يؤيد فكرة توسيع مظلة فرنسا النووية. في النشر أيضا: وبعد انتخابه رئيسا للحزب الحاكم، رئيس وزراء كندا المقبل مارك كارني يقول إن الأمريكيين يريدون بلدنا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 973 مدنيا على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها غرب البلاد في اشتباكات مع موالين للرئيس السابق، فيما تعهد رئيس الانتقالي أحمد الشرع بمحاسبة من تورط في دماء المدنيين، متحدثا عن وجوب الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي. وقالت الرئاسة أنه تم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة فيما ارتكبه الجانبين من عمليات قتل. وفيما تستمر العملية الأمنية، فرق الأمن اعتصاما في العاصمة دمشق دعا إليه ناشطون في المجتمع المدني تنديدا بمقتل مدنيين في الساحل السوري. المزيد مع مراسلنا في دمشق عدي منصور.
أعلنت رئاسة البلاد تشكيل لجنة وطنية مستقلة لتحقيق وتقصي الحقائق بأحداث الساحل السوري. مهمة اللجنة الكشف عن أسباب وظروف وملابسات ما حصل بالساحل، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها، على أن يرفع تقرير اللجنة إلى الرئيس الشرع خلال مدة أقصاها 30 يوما. وشهدت العاصمة دمشق ظهر الأحد وقفة تضامنية في ساحة المرجى حدادا على أرواح ضحايا المجازر في الساحل السوري من مدنيين وعناصر أمنية، وتنديدا بعقلية الثأر والانتقام، إلا أنها فضت بسبب حدوث عراك بالأيدي وهتافات مضادة تخللها مفردات طائفية مع أشخاص تواجدوا في المكان، ما استدعى قوات الأمن إلى التدخل لتفريق التجمع عبر إطلاق النار في الهواء. إلى الساحل السوري، حيث وصلت تعزيزات أمنية من إدلب إلى الساحل لمؤازرة العملية الأمنية هناك، كما عثر على مقبرة جماعية في منطقة القرداحة حوت 5 جثامين، 4 منها لعناصر أمنية، في حين وصلت مناشدات من سكان قرى عديدة في الساحل السوري وتحديدا أرياف طرطوس بعد هجمات شنها متطرفون ظهر الأحد مع استمرار موجة النزوح في عموم الساحل. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
مصدر أمني سوري قال إن وتيرة القتال تباطأت، وأنه يجري تمشيط مناطق جبلية يختبئ فيها نحو 5000 مسلح موالي للرئيس السابق. نستمع لمعتصم كيلاني وهو مختص في القانون الجنائي، تحدث لإذاعتنا عن أسباب وعوامل تتحمل السلطات الجديدة مسؤوليتها أدت إلى هذه الانتهاكات.
نتيجة سياسات الإدارة الجديدة في سوريا عندما أطلقت ما يسمى أنتم الطلقاء، هنالك مجرمي حرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية ارتكبوا الفضائح في سوريا خلال 14 عام. دولة تعطي لنفسها هذا القرار تعفي عن هدول اللي ارتكبوا هاي الجرائم، وبالتالي هدول الأشخاص قاموا بتنظيم نفسهم. فبتاريخ 6 آذار كان هنالك تمرد عسكري من قبل فلول النظام، وكان في هنالك كمين أدى لمقتل استشهاد ما يقارب 140 عنصر من الأمن العام. وبعد ذلك صارت هنالك اشتباكات، لكن الغريب والغير متوقع وهو الفصائل غير منضبطة كما وصفتها الإدارة الجديدة في سوريا، فصائل تتبع للدولة ارتكبت انتهاكات وأعدامات ميدانية تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني وفق نظام روما الأساسي. هاي الأعدامات الميدانية كانت مش الغالبية، كانت ضد الأقليات وبالتحديد ضد الطائفة العلوية، لكن أيضا شملت العديد من الطائفة السنية وأيضا المسيحيين في سوريا.
وهذه شهادة تحصلت عليها إذاعتنا لامرأة من سكان اللاذقية المدينة.
حاليا ما في كهرباء وما في مي لا 4 أيام، في سرقات عم تصير، في يعني حركات إزعاج وحسب الطائفة وهيك بالشوارع عم تصير، أحسن من غير محلات المدينة نوعا ما تحت السيطرة، في عناصر أمن عم يشتغلوا على الموضوع عم يحاولوا جهدهم يحمونا من هدول العناصر الأجنبية. أي في خوف ولا الكل خايف وناطر شو بده يصير، عالم عم تنقتل، يعني في عالم مثلا رفقاتنا دكاترة كلهم صيادلة مهندسين عالم شهادات عالية كلهم عم يتخبوا بالغابات وناطرين عم يتفرجوا يعني بيعون هي عم تحترق وتنقتل.
في نيويورك طلبت واشنطن وموسكو من مجلس الأمن عقد اجتماع مغلق اليوم الاثنين لبحث تصاعد العنف في سوريا. الأمم المتحدة عبرت عن قلقها البالغ من مقتل عائلات بأكملها، ودانت واشنطن مجازر ترتكب بحق الأقليات، كذلك فعلت بريطانيا وفرنسا التي نددت بحزم بتجاوزات على خلفية طائفية ودعت لتحقيق ومحاسبة، وشددت باريس على تمسكها بانتقال سياسي جامع يكفل حماية التعددية الإثنية والطائفية في البلاد. المزيد معك وهيبة خداش.
يجب على السلطات الانتقالية السورية محاسبة مرتكبي هذه المجازر بحق أقليات في سوريا، هو ما دعا إليه وزير الخارجية الأمريكي بعد الإدانة، واتهمت واشنطن من وصفتهم بأنهم إرهابيون إسلاميون متطرفون بالوقوف وراء عمليات القتل، وجددت وقوفها إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا. ألمانيا وصفت من جهتها ما يحدث في الساحل السوري بالأمر الصادم ودعت إلى تفادي دوامة العنف. أما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فقد دعا من جهته القيادة السورية المؤقتة إلى التدخل لمنع عمليات قتل جماعي وإلى محاسبة الجنات واتخاذ إجراءات لحماية السوريين. وفي دول الجوار صدر رد فعل آخر هذه المرة من إسرائيل، وزير خارجيتها جدعون ساعر حض أوروبا على الكف عن منح الشرعية للسلطات الانتقالية في سوريا، مشيرا إلى توافد المجتمع الدولي بشكل عام وأوروبا بشكل خاص إلى دمشق في الأشهر الأخيرة لمصافحة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.
في عمان حذر وزراء خارجية دول الجوار السوري من خطر عودة تنظيم الدولة الإسلامية، ولقد أكدوا اتفاقهم على التنسيق والتعاون للتصدي للتنظيم المتطرف. إنها 5:08 بتوقيت باريس، تستمعون إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. بعد أسبوع من قرار منع دخول المساعدات الإنسانية أعلنت إسرائيل عزمها وقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء، قرار نددت به حماس التي توجه وفد منها إلى الدوحة تزامنا مع إعلان إسرائيل أنها سترسل اليوم وفدها إلى العاصمة القطرية لمحاولة تجاوز خلافات حول المرحلة الثانية التي يفترض أن تضع حدا نهائيا للحرب. وفد سيحدد تفويضه اجتماع للحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة اليوم الاثنين، كما ينقل لنا مراسلنا في القدس زياد حلبي.
خلافا للإحاطات من مكتب نتنياهو التي قالت إن قناة الاتصال المباشرة بين الولايات المتحدة وحماس فشلت في تحقيق أي نتائج، خاطب مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الأسرى والمفقودين آدم بوغلر الإسرائيليين مباشرة من خلال 3 لقاءات مع قنوات إسرائيلية، وتحدث عن تقدم وعن كان التوصل لاتفاق وإطلاق سراح مزيد من الأسرى في الأسابيع المقبلة. المفاوضات المباشرة مع حماس والتوجه للإسرائيليين مباشرة فهم في إسرائيل بأن ترامب بدأ يفقد صبره ويرى أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد التقدم وإنهاء ملف الحرب. الوفد الإسرائيلي الذي يغيب عنه رئيسه رون ديرمر الذي يقاطع القطريين يشارك في جلسات التفاوض في الدوحة التي ينضم إليها الثلاثاء الموفد الأمريكي ويتكوف. رئيس الوزراء الإسرائيلي التقى رئيس الأركان الجديد وجمع الحكومة الأمنية المصغرة للبحث في إمكان تجدد الحرب على قطاع غزة، سبقتها إسرائيل بإجراءات تصعيدية حيث قطعت الكهرباء عن شمالي القطاع وتخطط لقطع المياه، فيما يبقى موضوع تجدد القتال متوقفا على الموقف الأمريكي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
المبعوث الأمريكي الخاص بالرهائن عبر عن ثقته بإمكانية التوصل لاتفاق لإطلاق سراحهم في غضون أسابيع، ولقد أشاد بمحادثته المباشرة غير المسبوقة مع حماس. إلى العراق، هناك قال مسؤولون في قطاع الطاقة إن بلادهم ليس لديها بدائل فورية لتعويض الطاقة المستوردة من إيران التي تشكل ثلث حاجة البلاد، وذلك أثر إنهاء الولايات المتحدة إعفاء ممنوحا لبغداد بما يتماشى مع سياسة الضغوط القصوى التي يتبعها الرئيس ترامب ضد الجمهورية الإسلامية. القصة لدى مراسلنا في بغداد باسل محمد.
المحادثة الهاتفية بين رئيس الوزراء العراقي ومستشار الأمن القومي الأمريكي وصفت بالصعبة لأنها تطرقت إلى ملفين: إلغاء الإعفاء الأمريكي لبغداد لشراء الغاز الإيراني، والملف الثاني ضم الحكومة العراقية إلى ما سماه المسؤول الأمريكي بالضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران. قرار إلغاء الإعفاء الأمريكي سيؤدي إلى حرمان الحكومة الإيرانية من 6 مليارات دولار سنويا هي قيمة الغاز الإيراني الذي يشتريه العراق لدعم شبكة الكهرباء الوطنية. تزامن هذا التطور مع معلومات قالت إن واشنطن قدمت طلبين إلى بغداد: حظر الطائرات الإيرانية التجارية في مطار النجف الدولي لأنه يستعمل في دعم الإرهاب في المنطقة، وحظر نشاط فيلق القدس الإيراني الذراع الخارجي للحرس الثوري الإيراني. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
بعثة إيران في الأمم المتحدة أكدت استعداد طهران لمناقشة مخاوف عسكرة برنامجها النووي واستبعدت أي محادثات تهدف لإنهائه. الرئيس ترامب توقع أمس أن تسفر المحادثات الأمريكية الأوكرانية في السعودية عن نتائج جيدة، حيث يتوجه وزير خارجيته ماركو روبيو إلى المملكة لتلمس ما إذا كانت أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب، فيما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أنه سيكون في جدة. وفي وقت يدرس فيه ترامب التراجع عن قراره تجميد المساعدات العسكرية لكييف، أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنيو أن باريس ستقدم ذخائر لأوكرانيا ب200 مليون يورو، محذرة من أن الروس يعيدون اختراع الحرب من خلال استهداف الديمقراطية والاقتصاد. لميزين الدين.
وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنيو وصف تعليق الولايات المتحدة تسليم الأسلحة لأوكرانيا بأنه ضربة قوية لكييف، مشيرا إلى أن فرنسا ستقوم بتعبئة حزمة مساعدات جديدة ستتيح تسليم أوكرانيا قذائف من عيار 155 مليمترا وذخائر لطائرات ميراج 2000 التي تسلمتها من فرنسا. لوكورنيو اعتبر أن الحرب الإلكترونية هي الأكثر إلحاحا بالنسبة للجيش الفرنسي مستقبلا، محذرا من أن يعيد الروس اختراع الحرب من خلال استهداف الديمقراطية والاقتصاد. وتخوف الوزير من أن تكون الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عرضة لتلاعبات ضخمة، وأكد أن الأولوية الثانية هي تسليح الجيوش بالطائرات المسيرة والروبوتات عبر أدوار الذكاء الاصطناعي والفضاء. وبالنسبة للعلاقات عبر الأطلسي، قال لوكورنيو إنه لا يزال يعتبرهم حلفاء على الرغم من عدم القدرة على التنبؤ بهم إلى حد كبير بحسب قوله. لوكورنيو قال إن الاستخبارات الفرنسية لا مؤشر لديها على أن روسيا تخطط لمهاجمة دولة عضو في الناتو في السنوات الخمس المقبلة، لكنه رأى أن هناك إغراء لزعزعة استقرار مولدافيا.
والمستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس قال أنه يريد إجراء محادثات مع فرنسا وبريطانيا لتقاسم أسلحتهما النووية، فيما قال تزامنا الرئيس البولندي أنه يؤيد فكرة توسيع فرنسا مظلتها النووية لتشمل بلاده. في كندا، انتخب الحزب الحاكم مارك كارني زعيما جديدا له ورئيسا للحكومة المقبلة، ولقد قال أن الأمريكيين يريدون بلدنا. لميزينتي.
مارك كارني المصرفي السابق البالغ من العمر 58 عاما والمبتدئ في العمل السياسي فاز بنسبة 85.9% من الأصوات ليترأس بذلك الحزب الحاكم والحكومة الكندية. كارني حذر في خطاب النصر من الخطط الأمريكية التوسعية، مشيرا إلى أنه لن يسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتصار، قائلا إن كندا بحاجة إلى بناء اقتصاد جديد وإقامة علاقات تجارية جديدة. وركز كارني خلال حملته على الخبرة التي اكتسبها في إدارة الأزمات، وهي استراتيجية يبدو أنها أثمرت ومنحته الأفضلية. الزعيم الجديد للحزب الليبرالي سيكون أمام مهمة شاقة، وهي إعادة توحيد صفوفه تحضيرا للانتخابات المقبلة التي يفترض أن تجرى في موعد أقصاه تشرين الأول أكتوبر. ويرى خبراء كنديون أن كارني نجح في استقطاب التأييد لأنه ملم بالأنظمة المالية العالمية ونقاط القوة والضعف للاقتصاد.